عادة لما نتكلم عن تشخيص طبي أو حتى هندسي بيكون في توقع بدقة متناهية، يعني زي الهندسة تماماً، تنكسر ذراع والأشعة السينية تطلع لك هذاك الخط الأبيض المتعرج بوضوح، والطبيب يأشر ببساطة ويقول هذا هو الكسر.
بالضبط، إنها حالة ثنائية واضحة جداً، إما مكسورة أو غير مكسورة. العقل البشري طبعاً يميل دائماً إنه يفضل الأشياء المرئية، الأشياء اللي نقدر نصنفها ونحطها في صناديق واضحة. هذا يعطينا شعور بالراحة واليقين.
صحيح، بس بمجرد ما نخطو لمشهد التكنولوجيا والاقتصاد الحديث اللي نعيشه اليوم، آلة الأشعة السينية هذه فجأة تتعطل. إحنا اليوم نطالع في مشهد تشخيصي مليان غموض، ومشهد نقدر نوصفه بأنه مياه محلة بامتياز
100%، والمياه هذه قاعدة تتحرك بسرعة.
فعلاً، وفي جلستنا التحليلية هذه إحنا نعتمد على مجموعة من المصادر الاستثنائية من نشرة تك إن نايت، التقنية الصادرة في 20 يونيو 2026. والهدف مو بس إننا نسرد أخبار، لا، الهدف هو الغوص في الحالة التشخيصية للاقتصاد والتكنولوجيا في هذه اللحظة. إحنا أمام لحظة تاريخية بتحاول فيها المؤسسات العملاقة والتقليدية جداً إنها تعيد اختراع نفسها عشان تبقى على قيد الحياة.
شوف، ما نراه في هذه المصادر يتطلب منا بصراحة التخلي عن كل الافتراضات القديمة. إحنا ما نتكلم عن مجرد تحديثات تقنية بسيطة، بل عن حالة شاملة نقدر نسميها الاضطراب والتكيف.
الاضطراب والتكيف، يا سلام، مصطلح دقيق.
القواعد اللي انبنت عليها صناعات بأكملها قاعدة تنكتب من جديد. والمثير هنا إن هذا التغيير الجذري ما قاعد يصير في قطاع واحد بس، بل يضرب التمويل، الأمن، الفضاء وحتى الترفيه، وكل هذا في وقت متزامن.
طيب، خلينا نفكك هذا الموضوع ونبدأ من الساحة اللي لطالما ادعت إنها الأكثر استقراراً، وول ستريت. في تحرك زلزالي، حرفياً زلزالي، من بنك مورغان ستانلي. أطلقوا صناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة، وتحديداً للإثيريوم وسولانا.
صحيح، والرسوم هنا هي القصة.
بالضبط، الرسوم المحددة هي 0.14% بس سنوياً. لما نحط هذا الرقم جنب رسوم صندوق جراي سكيل اللي تبلغ 2.5%، نستوعب أن مورغان ستانلي ما يحاول ينافس، هو يحاول يسحق السوق ويجففهم من المنافسين، كأنهم أمازون برايم بس في عالم التشفير.
هو فعلاً كأنه أمازون برايم، هي حرب إبادة على الرسوم، وهذه استراتيجية كلاسيكية جداً في وول ستريت لما تبغى مؤسسة ضخمة تحتكر فئة أصول جديدة. لكن الانخفاض الدرامي في الرسوم هو بس يعني القشرة الخارجية للقصة.
إيش اللي تحت القشرة هذه؟
الخطوة الأكثر راديكالية أو لتلفت الانتباه هنا هي أنه مورغان ستانلي ما اكتفى أنه يوفر مجرد تعرض لسعر العملة، بل أضاف ميزة التخزين أو ما يعرف بالستيكينج لهذه الصناديق.
وهنا تكمن المشكلة بالنسبة لي. يعني فكرة صناديق الاستثمار التقليدية أصلاً هي تقليل المخاطر للحد الأدنى وتحويل الأصول المتقلبة لشيء يشبه السندات الحكومية المملة والآمنة. بس التخزين، ألا يضيف هذا التخزين طبقة خفية من المخاطر؟
سؤال ممتاز جداً.
يعني البنك يأخذ العملات ويقفلها في شبكة البلوكتشين عشان يساعد في التحقق من المعاملات مقابل عائد. بس إيش عن مخاطر فقدان الأصول أو اللي يسمونها سلاشينج لو تعطلت الشبكة؟ المدقق لو خلف القواعد، الشبكة تعاقبه بحرق جزء من أمواله.
أتفق معك، هذا تحليل دقيق جدا للمخاطر. سلاشينج هو السيف المسلط على رقبة أي عملية تخزين، بس الطريقة اللي عالجت فيها مورغان ستانلي هذه المعضلة هي اللي تخلي الخطوة هذه عبقرية ومخيفة في نفس الوقت.
كيف عالجوها؟
ما بنوا بنية التخزين التحتية بأنفسهم، بل نوعوا المخاطر من خلال التعاقد مع أطراف ثالثة متخصصة. شركات زي فيجمنت اللي تدير وحدها بنية تحتية للتخزين بأكثر من 15 مليار دولار، وأيضا جالكسي. والمثير للانتباه أكثر هو إشراكهم لكوين بيس كندا.
كوين بيس كندا، ليش كندا تحديدا؟ هل عشان يتجنبون المعارك القانونية في الولايات المتحدة؟
بالضبط، الوضوح التنظيمي في كندا يسمح لهم بالالتفاف على الضبابية الشديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. فاللي تسويه مورغان ستانلي هنا هو هندسة مالية معقدة، يأخذون أصلاً رقمي شديد التقلب يغلفونه في هيكل قانوني آمن، وبعدين يضيفون له عائد متراكم يوصل لحوالي 3.5% للإيثيريوم و 6% للسولانا.
واو، 6% عائد إضافي للسولانا رقم مهين أبداً للمؤسسات.
أكيد، الهدف هنا هو الاستحواذ على حصة سوقية ضخمة وتحويل العملات المشفرة من مجرد ذهب رقمي لشيء يدر عائد ويكون أصلاً أساسية في المحافظ المؤسسية. وتوقعاتهم أن التدفقات ممكن توصل لـ50 إلى 100 مليار دولار بحلول 2027.
هو تناقض صارخ بصراحة. فبينما نشوف المؤسسات المالية العريقة تبني تحصينات مالية وقانونية معقدة جداً عشان تحمي الأصول الرقمية الجديدة هذه، نلاقي أن البنية التحتية الرقمية الأساسية اللي بنعتمد عليها كلنا يومياً للوصول لبياناتنا هشة لدرجة ما تتصدق، وهنا يصير الأمر مثير للاهتمام حقاً.
تقصدين اختراق منصة كولو؟
أيوة، منصة كولو للاستخبارات التنافسية تعرضت لاختراق مدمر من مجموعة فدية اسمها إيكاروس، والآلية اللي تم فيها الاختراق تطرح تساؤيات مرعبة. هم ما اخترقوا كلمات مرور، بل سرقوا رموز أوث واستخدموها للوصول المباشر لبيئات سيلز فورس الخاصة بعملاء المنصة.
تقنية أوث هذه هي العمود الفقري للآحر الرقمية اليوم. هي تقنية اللي تسمح لنا نسجل الدخول في تطبيق باستخدام حسابنا في تطبيق ثاني بدون ما نشارك كلمة المرور.
عشان نفهم مدى كارثية هذا الاختراق، خلينا نشبه تقنية أوث ببطاقة وصول ذكية لفندق فخم. البطاقة هذه مو بس تفتح باب غرفتك، لا، هي مبرمجة مسبقاً تفتح الخزنة اللي جوات الغرفة تمام.
تشبيه ممتاز.
المشكلة في حالة كلو ما كانت مجرد سرقة البطاقة، المشكلة إن إدارة هذا الفندق الرقمي نست تماماً إنها تحدد تاريخ انتهاء صلاحية للبطاقة. المهاجمين أخذوا رموز طويلة الأمد وصالوا يدخلوا ويطلعوا على كيفهم. سؤالي هنا، ليش لا نزال نعتمد على هذا النظام إذا كان بهذا الضعف؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، السبب دائما هو المقايضة الأبدية بين الأمان والراحة. بروتوكول أوث يعتمد في الغالب على شيء اسمه رموز الحامل. الفكرة رياضيا تشبه العملة الورقية. النظام ما يهتم من اللي ماسك الورقة النقدية، يهتم بس إن الورقة صحيحة.
يعني الذي يحمل الرمز هو المالك الحقيقي بنظر النظام.
بالضبط، ومجموعة إيكاروس استغلت هذه الثغرة الفلسفية في التصميم. هم ما اكتفوا بتشفير بيانات العملاء عشان يطلبوا فدية، بل قدروا يستخرجوا البيانات الحساسة بكل هدوء. المشكلة مو في أوث نفسه، المشكلة في طريقة تنفيذه وإدارة دورة حياة الرموز اللي تظل فعالة لفترات طويلة.
طيب، إيش الحل التقني لهذه الثغرة؟ هل نرجع نكتب كلمات المرور الطويلة في كل مرة نفتح فيها تطبيق؟
لا لا، الحل أبداً مو بالتغاجر الخلف. الحل هو الانتقال لبنية رياضية وأمنية مختلفة تماماً، وهي بنية انعدام الثقة أو Zero Trust.
Zero Trust.
أيوة، وهذا مو مجرد مصطلح تسويقي ترى، هذا يعني إن النظام لازم يشكك في كل طلب وصول حتى لو كان الرمز صحيح. والأهم من هذا هو الانتقال لمعايير زي OAuth 2.1 اللي تفرض ميزة جداً مهمة، وهي ربط الرموز التوكن بايندينج.
ربط الرموز تقصد إن الرمز ما يكون فعال إلا إذا تم استخدامه من نفس الجهاز المادي اللي صدر له؟
يا سلام عليك، بالضبط. التشفير هنا ينربط بقطعة الهاردوير نفسها، فلو مجموعة إيكاروس سرقت الرمز وحاولت تستخدمه من خوادمها، النظام بيرفض الطلب فوراً لأن البصمة الفيزيائية للجهاز مو متطابقة. وطبعاً لازم يفرضون فترات صلاحية قصيرة للرموز بالدقائق مو بالشهور.
بس تطبيق بنية انعدام الثقة هذه وتغيير البروتوكولات في شركات ضخمة بكلف ملايين وسنوات من إعادة الهيكلة.
وهذا هو السبب اللي يخلي المصادر تتوقع تدخلات تنظيمية وقانونية صارمة جداً خلال 18 شهر الجاية. الشركات ما رح تسوي هذا الشيء طواعية لأن التكلفة عالية، فرح تجبر بالقانون على فرض هذه المعايير وإلا بتواجه غرامات.
فكرة إنه البنية التحتية القديمة تنهار وتحتاج حلول إنقاذية عاجلة ومكلفة ما تقتصر على العالم الرقمي والخوادم بس. يعني لو رفعنا أنظارنا شوي لمدار الأرض مثلاً، البنية التحتية المادية المعلقة فوق رؤوسنا تواجه خطر السقوط حرفياً.
تلسكوب سويفت الفضائي.
بالضبط، تلسكوب سويفت جوهرة ناسا اللي أطلق في 2004 واكتشف آلاف انفجارات أشعة جاما قاعد يفقد ارتفاعه بسرعة، والتوقعات تقول إنه بيشترق في الغلاف الجوي بحلول 2027. اللي سواته ناسا كان غير مسبوق، تعاقدت مع شركة خاصة عشان تبني مركبة إنقاذ في جدول زمني هجومي جداً، نتكلم عن 9 شهور بس.
9 شهور بس وتكلفة أقل من 150 مليون دولار. الجدول الزمني هذا هو اللي يخلي القصة خيالية، وكالات الفضاء الحكومية مستحيل تبني إشي في 9 شهور.
أكيد.
مهمات سابقة أخذت 7 سنوات تخطيط وبناء. إنك تطلب مركبة فضائية قادرة على المناورة في المدار في هذه الفترة القصيرة يعني إنك تتخلى تماماً عن أساليب الهندسة الفضائية التقليدية وتعتمد على قطع غيار تجارية جاهزة.
صراحة، بناء مركبة فضائية بقطع غيار جاهزة في 9 شهور كأنك تحاول تبني سيارة سباق من قطع مستعملة والسباق شغال أصلاً. وأنا هنا أتساءل بمرح، يعني ليش كل هذا العناء؟ التلسكوب قديم، أليس من الأسهل والأكثر كفاءة أنهم يتركونه يحترق ويطلقون واحداً جديداً ومحسن؟
علمياً سوافت ما يتعوض بسهولة. هندسته الفريدة تعطيه قدرة على الاستجابة السريعة بشكل مذهل. لما يرصد انفجار أشعة جاما يقدر يوجه نفسه بالكامل للحدث خلال 90 ثانية بس.
90 ثانية؟ واو.
تخيلي، ما في أي مهمة فضائية حالية أو حتى مخططة حتى 2029 عندها هذه القدرة للرصد السريع في عدة أطوال موجية. بس الأهم من هذا كله من منظور اقتصادي، المهمة هذه مو عشان سويفت نفسه.
إذن هو مجرد فأر تجارب لشيء أكبر؟
100%. هي شرارة لثورة اقتصادية جديدة اسمها صناعة صيانة الفضاء التجاري. تخيلي قمر صناعي للاتصالات يكلف مئات الملايين، وبمجرد ما يخلص وقوده يصير خردة خطيرة في الفضاء. هذا نموذج مبذر وكارثي.
يعني نجاح هذه المهمة رح يثبت أننا نقدر نرسل زي شاحنات صيانة رخيصة تزود الأقمار بالوقود وتصلحها في المدار وتمدد عمرها بدل ما نرميها.
وهذا تحدي هندسي مرعب. سويفت ما صمم عشان أحد يمسكه، ما في مقابض. مركبة الإنقاذ لازم تطابق سرعتها مع تلسكوب يمشي بسرعة تتجاوز 27 ألف كيلومتر في الساعة.
27 ألف؟
أيوة، وتقترب منه ببطء وتمسكه بدون ما تكسر ألواحه الشمسية. لو نجحوا هذا بيخلق سوق بمليارات الدولارات للصيانة المدارية وتزويد الوقود. المعيار الأساسي بيتغير.
الضغط الاقتصادي الهائل هذا اللي يجبر ناسا إنها تتخلى عن الطرق البطيئة والمكلفة وتلجأ للشركات الخاصة عشان تخفض التكاليف، هو نفس الضغط اللي يضرب صناعة الترفيه والألعاب الكبرى اليوم.
صحيح، أزمة ميزانيات ضخمة.
تماماً، ميزانيات تطوير الألعاب الكبرى اللي يسمونها AAA صارت غير قابلة للاستدامة أبداً. نتكلم عن 100 إلى 300 مليون دولار للعبة الواحدة، وتأخذ من 4 إلى 6 سنوات تطوير. وسوني طلعت باستراتيجية جديدة كلياً.
استراتيجية التوزيع حقتهم تغيرت. الألعاب الفردية تبقى حصرية للبلاي ستيشن عشان يبيعون أجهزة، والألعاب الجماعية تنزل على البي سي في نفس الوقت لزيادة الأرباح.
بس هذا مجرد تغيير في التوزيع. التغيير الجذري الحقيقي هو استثمارهم الكثيف جداً في الذكاء الاصطناعي التوليدي عشان يقللون هذه التكاليف والسنوات الطويلة.
وهذا يطرح سؤال مهم جداً حول كيفية عمل هذه المحركات الجديدة. الذكاء الاصطناعي هنا ما يكتب حوارات بس.
في التطوير العادي، بناء البيئة كله صخرة وشجرة يتم يدوياً عن طريق فنان.
بياخذ وقتاً طويلاً جداً.
بالضبط، الذكاء الاصطناعي بينقلهم لمرحلة التوليد الإجرائي المتقدم. المطور يوصف البيئة والذكاء الاصطناعي يبني غابة كاملة بفيزيائها وتفاصيلها في دقائق بدل شهور من العمل. إذن ماذا يعني كل هذا؟ بصراحة، استخدام الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة يشبه خط التجميع في المصنع، ممتاز لإنتاج الهياكل بسرعة. بس هل سيؤدي هذا لنزع الروح من الألعاب؟ يعني هل بننتهي بعوالم ضخمة جداً بس ميتة ومكررة؟
هذا الخوف مبرر تماماً ويلامس العصب الحساس في الصناعة. الفن يحتاج قصد بشري، ولما نفوض هذا القصد للآلة عشان نوفر فلوس نخاطر بأن كل الألعاب تصير تشبه بعضها. المصادر تتوقع انقسام السوق مستقبلاً.
انقسام كيف؟
بيصير عندنا مصانع محتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج ألعاب ضخمة بأسعار معقولة للناس اللي تبي تستهلك بسرعة.
و وفي المقابل بيكون فيه استوديوهات حرفية تفتخر إن ألعابها مصنوعة يدوياً بالكامل 100% عن طريق البشر.
بالضبط، وهذا يفسر العودة القوية لألعاب المحاكاة، مثلاً تسريبات لعبة Two Point Hospital، وإنها بتنزل على جهاز Switch 2 اللي لسه ما أعلنوا عنه.
Switch 2 اللي يقولون بيجي بشريحة تيجرا T239 وذاكرة 12 جيجا بايت.
صحيح، الذاكرة الكبيرة هذه ضرورية لمعالجة الأنظمة المعقدة في ألعاب المحاكاة. هذه الألعاب تنجح لأن اللاعبين الكبار يبحثون عن الهدوء والتحكم في بيئة غير تنافسية، بعيداً عن العوالم المفتوحة الفارغة المليئة بالذكاء الاصطناعي.
المفارقة العجيبة هنا إنه في الوقت اللي سوني تحاول توفر طرق لإنتاج محتوى أكثر وأسرع عبر الذكاء الاصطناعي، تجي شركة زي روكستار وتثبت إن الإفراج عن أقل قدر ممكن من المحتوى يمكن يكون الاستراتيجية الأكثر ربحية على الإطلاق.
تقصدين صورة الغلاف للعبة GTA 6؟
أيوة، غلاف GTA 6 الرسمي. نزلوا صورة واحدة بس، فيها جيسون ولوسيا وتمساح في مستنقع، بس كده، والإنترنت انفجر. نظريات معقدة من المعجبين، هذا يقول التمساح هو ملك المستنقع وزعيم خفي، وهذا يحلل نظرة لوسيا ويقول إنها بتخون جيسون، يعني أضحك من دقة تحليلهم لكل بيكسل في الصورة. ماذا لو كان التمساح مجرد تمساح؟ أليس من الممكن أن روكستار قاعدة التلاعب بعقول الجميع وتخليهم يسوون التسويق نيابة عنها مجاناً؟
أنا أتفق معاك تماماً إنهم يخلون الناس تسوق لهم، بس ما أتفق إن التمساح مجرد تمساح. هذه الظاهرة نسميها الصمت الاستراتيجي في اقتصاد الانتباه.
الصمت الاستراتيجي؟
روكستار تبني ندرة اصطناعة. هم يعرفون إن أي عنصر في الصورة راح يتم تشريحه، فحطوه بقصد. ما يحتاجون يدفعوا حملات إعلانية. ندرة المعلومات تخلي المجتمع يشتغل بالنيابة عنهم.
بس هذا يحتاج ثقة عمياء من اللاعبين.
وهو كذلك يعتمد على رصيد ثقتهم الهائل. ألعابهم السابقة تقييماتها 99 و98. اللاعب يثق فيهم.
بس الميزانية التقديرية للعبة يقال إنها بين 500 ل 700 مليون دولار. هذا رقم مرعب.
يبدو جنوني كلعبة واحدة، بس مالياً هو منطقي. اللعبة هذه مو مجرد قرص باع مرة واحدة. 700 مليون هي أساس لخدمة مستمرة يتوقعون يجيب إيرادات تبلغ مليار دولار في أول 3 أيام بس، وممكن تدور 15 إلى 20 مليار على مدى العقد القادم.
إذن لو حاولنا نربط كل هذه الخيوط من وول ستريت اللي تقتحم العملات المشفرة مع مورغان ستانلي لضعف بروتوكولات الأمان زي أوث لإنقاذ ناسا لديسكوبها عن طريق الشركات الخاصة وصولاً للذكاء الاصطناعي في الألعاب وعبقرية التسويق بالندرة عند روكستار. القاسم المشترك في كل هذه القصص هو الاضطراب والتكيف، الفهم العميق لكيف هذه الأنظمة الضخمة تتكيف مع المتغيرات هو اللي بيحدد مين الفائز والخاسر في العقد القادم.
وهذا يقودنا لفكرة ختامية مستفزة نوعاً ما.
تفضل.
الإنترنت والتكنولوجيا بدأت بوعد أساسي وهو اللامركزية والديمقراطية، بس بناء على اللي شفناه اليوم، إذا كانت مؤسسة عملاقة زي مورغان ستانلي هي اللي تتحكم في التشفير، والذكاء الاصطناعي المملوك لشركات كبرى هو اللي بيصنع الفن، وشركات خاصة قليلة بتسيطر على الفضاء، هل إحنا فعلياً نتجه لمستقبل تصير فيه تكنولوجيا مركزية ومحتكرة بالكامل؟ هل مات الوعد الأصلي للإنترنت؟
تساؤل عميق ومخيف صراحة، ويستحق أن نتركه مفتوح للتفكير لكل اللي تابعوا هذه التحولات.